من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون. بداية أسبوع جديد، الله يعطيكم خير هاليوم ويشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. موضوعنا اليوم مستمعينا ليه بنرمس فيه، قبل ما أخبركم أقولكم في زمن استوت فيه الشهادات التعلق على الجدران، والألقاب تنكتب قبل الأسامي، والناس تفتخر بعدد الدورات والماجستير والدكتوراه اللي خذوهن. فهيني سؤال مهم لازم كل واحد فينا يوقف عنده، هل العلم روحه يكفي؟ إحنا اليوم مستمعينا موضوعنا عن الشهادة ما تي بأخلاق، هل كل متعلم بالضرورة أن راقي في أخلاقه؟ وهل كل صاحب منصب أو شهادة عالية يستحق الاحترام المجرد أن عنده شهادة عالية؟ ولا الاحترام له أسباب أكبر وأعمق؟ لا شك أن العلم نعمة، وهو اللي بنى الحضارات، طور الأمم، سهل حياتنا، رفع مكانة الإنسان. والإسلام أصلاً رفع شان العلم والعلماء، وأول ما أنزل من القرآن الكريم كان اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاليوم نحن نفتخر أن نحن عيال الإمارات وعيال زايد، والعالم العربي وصلوا الأرقى الجامعات، عندهم أعلى الدرجات، ما يوقفون عند شهادة، لكنهم يطورون من أنفسهم، يحضرون مؤتمرات، يتعلمون مهارات جديدة. هذا كله شيء يفرح ويخلينا نحن نفتخر، لكن في كل هالإنجازات في سؤال يمكن نحن ما سألناه عمارنا وايد، وين الأخلاق؟ لأن الشهادة تعلمك تخصص لكنها ما تعلمك الرحمة، تعلمك المهنة لكنها ما تعلمك التواضع، تعلمك كيف تنجح في عملك لكنها ما تضمن أن الناس ترتاح لك أو حتى تحب تعامل وياك. والدين من البداية ربط العلم بالأخلاق وما فصل بينهن، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لأن العلم إذا ما نفع صاحبه والناس ما قاد للخير، فما حقق الغاية اللي من أجله طلب هذا العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فمع عظمة العلم ومكانته تبقى الأخلاق هي الميزان اللي يبين أثر هذا العلم في حياة الإنسان. كم من شخص مستمعين عنده أعلى الشهادات لكن كلمة منه تجرح، وأسلوبه ينفر العرب منه، وتعالي يهدم كل جيمة علمية وصل لها أو تعلمها. في المقابل كم من إنسان شهادته بسيطة لكن أخلاقه عالية، احترامه للناس، طيب تعامله، خلت لمكانه في القلوب أكبر من أي لقب أو منصب. لأن الناس يمكن تنبهر بعلمك في البداية، لكن اللي يخليهم يتمسكون فيك ويحترمونك هو أخلاقك. العلم يرفع مكانك لكن الأخلاق هي اللي تثبت هالمكانة. اليوم نحن بنفتح هذا الموضوع بكل شفافية على ما قال، هي فعلا الشهادة ما تجيب أخلاق، ولا الأخلاق هي أهم من العلم، ولا الإنسان يحتاج العلم والأخلاق في بعض مع ويا بعض، لأن واحد منهم ما يكتمل إلا بالثاني. هذا اللي بنناقش إن شاء الله مستمعينا ويا هالاختصاص والخبرة، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعين، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن الشهادة ما تيب أخلاق. العلم نحن نقول سلاح ذو حدين، المعرفة إذا ما ارتبطت بالأخلاق ممكن تتحول من وسيلة للبناء الأداة للأذى والظلم. أعطيكم أمثلة: الدختور اللي ما عنده أمانة، المهندس اللي يغش في المواد، المدرس اللي يهين الطلاب. كلهم عندهم شهادات عالية لكنهم فشلوا في أهم اختبار واللي هو الاختبار الإنساني. لكن الجيم الحقيقية للإنسان ما تنقاس بعدد الشهادات المعلقة على الجدران ولا حتى بالألقاب اللي تسبق اسمه، لكنها تنقاس بأخلاقه وجيمته وأمانته ورحمته واحترامه للناس. العلم يرفع مكانة الإنسان، لكن الأخلاق هي اللي تحفظ هالمكانة وتخلي الناس تحبه وتثق فيه. وعشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا، ويانا أختنا حصة عبدالله الرئيس أخصائي نفسي، وعشان نحن نعرف هل الأخلاق تكتسب بالتربية وهل التعليم له دور في بناها، وليش نشوف أحيانا أشخاص متعلمين وناجحين مهنيا لكنهم يفتقدون أبسط مهارات التعامل ويا الناس. مرحبا يا أختي حصة.
مرحبا أختي، صباح الخير.
النور والسرور. يا مرحبا الساعة، شحالك؟ عساك بخير.
الحمد لله.
الله يطول في عمرك أختي حصة. نحن نقول كلنا نعرف أهمية العلم، لكن شو أهمية أن نكمل هذا العلم بالأخلاق الراقية؟
بس ما قلت يا أختي حصة، العلم أساس مهم في حياة كل إنسان، هو اللي يرفع المجتمعات ويطورها، لكن العلم بروحه ما يكفي. الإنسان ممكن يمتلك شهادة عالية ومعرفة كبيرة وثقافات متعددة، بس إذا فقد الأخلاق فهو فقد أهم شيء يميزه كإنسان. الأخلاق هي البوصلة اللي توجه العلم، لأن العلم يعطي الإنسان القوة والقدرة، لكن الأخلاق تعلمه كيف يستخدم هالقوة بالطريقة الصحيحة. نحن اليوم ما نحتاج بس ذكاء وتعلم ومعرفة ننشرها للناس، نحن نحتاج ناس عندهم ضمير، نحتاج ناس عندهم احترام، عندهم إحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع والأسرة. في النهاية الإنسان ما يكون مجرد مثقف ومتعلم والناس تذكره بشهادته ومنصبه، بالعكس تتذكر أسلوبه وأثره في حياتهم.
نعم صحيح. كيف ممكن تكون الحياة بعلم لكن بدون أخلاق؟ شو نتيجة هذا الشيء؟
العلم بدون أخلاق ممكن يصنع شخص ناجح في نظر الناس، لكنه فاشل في بناء العلاقات الإنسانية. ممكن يكون عنده خبرة، مكانة ومنصب، لكن إذا فقد الصدق أو الاحترام أو الرحمة أو العاطفة بيكون نجاحه ناقص. نحن نشوف الحياة أن الإنسان ما يرتبط بالناس بس عشان عنده شهادة معينة، بالعكس دائما نسأل عن أخلاقه، صلاته، تربيته، كيف يحترم الصغار، كيف يحترم الكبار، يعطف على الصغار. الناس تحب الشخص اللي يحتويهم، يحترمهم، يعاملهم معاملة لطيفة وفيها من الإنسانية. سبحان الله، العلم يرفع الإنسان لكن الأخلاق هي اللي تخليه محبوب ومحترم. ونفس ما نقول الشهادة تعطيك مكانة بس ما تعطيك الأثر اللي الكل يبغيه، بالعكس الأخلاق هي اللي تعطيك القيمة.
صحيح بالضبط. التربية نحن نقول هي خلاصة اللي تعلموه العيال في بيوتهم. كل شخص نشوفه ونجابله في حياتنا هو خلاصة تربية أسرته. للأسف بعض الأسر تحصلين أنهم مهتمين وايد بالدراسة والدرجات والشهادات حتى لو كان على حساب التربية. شو نتيجة هالأسلوب التربوي؟
من أكثر التحديات اختحصة اللي تواجه بعض العوائل اليوم إن نحن كأهالي من محبتنا وخوفنا على مستقبل عيالنا نركز بس على إنجازهم الأكاديمي ودرجاتهم وشهاداتهم وتفوقهم، لكن ننسى بناء شخصيتهم. الإنسان صراحة مو مشروع شهادة وبس، الإنسان مشروع حياة كاملة. ممكن نربي أهل يحصل على درجات عالية لكن ما يعرف الاحترام، ما يعرف كيف يتكلم مع اللي أكبر عنه، ما يعرف يتحمل مسؤولية، ما يعرف صفات الأمانة، ما يعرف صفات الصدق، ما يعرف كيف يتعامل مع الفشل والاختلاف، خاصة نحن في بلاد تسامح. فنحن دورنا إن نحن نبين لهم جانب الاختلاف. النجاح الحقيقي للإنسان هو اللي يجمع بين العلم والقيم مع بعض.
نعم صحيح. بعض الناس ينبهر بالشهادات العلمية، يشوف أنها هي الأساس، وحتى لو لاحظ يعني أن سلوكياته مو بزينة فيتغاضى عنها. شو رأيك؟
الشهادة العلمية إنجاز الكل يفتخر فيه وما ننكر هالشيء، وهي دليل على أن الإنسان هذا اجتهد وسعى وصبر وتعلم، لكن ما يصير يكون هو المقياس الوحيد لقيمة الإنسان. الإنسان أكثر من أنه يكون ميود ورقة عليها شهادة أو عليها شعار أو لقب النادي فيه. في ناس شهادتهم وايد كبيرة لكن تعاملهم وأخلاقهم وايد بسيطة. في ناس سعادتهم عادية لكن بأخلاقهم وحكمتهم وأثرهم نحن نشوفهم أكبر في عيوننا. المهم إن نحن ما نغتر بالمظهر الخارجي وما ننسى جوهرنا، ما ننسى أصلنا وأخلاقنا. الإنسان المتكامل هو اللي يجمع بين العقل الواقي العقل الواعي والقلب الطيب والسلوك الصحيح تجاه الآخرين.
نعم صحيح. نحن أرد نقول التربية في البيت هي أساس كل شيء. نحن اليوم كأهل شو تنصحين حتى نحن نتجنب هاي الأغلاط؟
أول شيء في حصة لازم نعرف أن التربية مو كلام نقوله لعيالنا وبس. التربية هي الشيء اللي نشوفه ويشوفونا فينا كل يوم. إذا كنا نطلب منهم يتعلمون الاحترام، لازم يشوفون الاحترام ما بيننا في البيت مع زملائنا مع عيالنا مع جيراننا. إذا طلبنا منهم الصدق، لازم يشوفون صادقين في تصرفاتنا في كلامنا في أقوالنا. ونصيحتي دائما للأهل، لا تخلون عيالكم يحسون أن قيمتهم مرتبطة بس بالإنجاز والشهادات والدرجات. بالعكس كلموهم حاوروهم قولوا لهم نفتخر بإنجازكم، لكن نفتخر لما نشوفكم طيبين خلوقين بشوشين تتحملون المسؤولية تتركون أثر في حياة الناس. الناس ما بتنسى ابتسامتكم ولا طيب أخلاقكم، لأن الهدف النهائي مو بأن نخلي عيالنا يأخذون شهادات ويلتقون بأسامينا. الهدف أن نخلي عيالنا يكتسبون مبادئ وقيم. وفي النهاية أقول أن الشهادة ممكن تفتح الإنسان أبواب وايد، لكن الأخلاق هي اللي تخليه يستحق المكان اللي يوصل له.
بالضبط بالضبط. الله يقدرنا وياكم أن نحن نربي عيالنا التربية الصالحة يا رب العالمين. ختي حصان أنا أشكر مداخلتك وياي، بيض الله وجهك وما قصرت.
يعطيكم العافية.
ومن يقول يا مرحبا الساعه. مستمعينا كانت ويانا أختنا حصة عبد الله الرئيس أخصائي نفسي. فعلا مستمعينا يعني الشهادة ما تجيب لك سمعة طيبة أو حتى ما تجيب لك أثر طيب عند الناس إذا أنت بلية أخلاق. يعني أحيدني مرة سمعت وحدة تقول عن دختور، تقول الدختور وايد زين وايد زين كعلم، تقول لك أني ما داني أسير له. تقول نفسه عزكم الله خايسة يعني ما يتوازى وينفرك، يعني يوم تحدر عنده يهازب يهازبك، وانت ليش سويت وانت ما أدري شو وهذا غلط وهذا والتحليل فيه وفيه وفيه، تلوع كبدك من السيرة عنده مع أنه يقول لك يعني علاجه وايد زين. لكن أنا بحدر عند آدمي، أنا يوم أبغي أرمس وياه أبغي أرمس وياه باللطف وباللين وبالهداوة وأنه يخبرني وياخذ ويعطي وياي. أما يهازبني ويواجعني ويقول لي والله أنت هذا ليش سويتي وهذا، أنا هالشي بعافه. قيس عليها باقي الأمور أن من الحياة هذا دختور، هذا الناس يعني تصير تتعالج عنده. لازم يكون رحيم، لازم يكون بشوش، لازم الابتسامة ما تفارقة، لأن يعني هم يسمونهم هذيل اللي الناس يعني مثل الملائكة على الأرض، هاي الدخاتر والممرضين هذيل، لأنهم سبحان الله يعالجون الناس حتى بابتسامة. الآدم اللي مستويع والناس اللي مرقدين في المستشفيات الله يعافيهم ويعافوا عنهم، أيك دختور يهازبهم بيزيدهم عوق زيادة فوق العوق اللي هو فيهم. فإذا حدر عليك دختور مبتسم، هني ربط الشهادة بالأخلاق، هني شهادتك هذه اللي أنت تعبت فيها ثبتها بشو؟ بأخلاقك هاي الطيبة وروحك هاي اللي أنت حادر بها على العرب مبتسم وتاخذ وتعطي وياهم. سبحان الله الويع هذاك تقول كأنه ما فيهم شيء. المدرس درس التعب في حياته وخذ شهادات حتى أنه يوصل للشيء اللي هو يبا، وغدا مدرس يدرس أجيال. لكن مدرس عوف ما يتوازى بعد، يفر الرمسة ما يثمنها، هذا وين يا بالله عليكم يخرج أجيال ولا يعني ياخذون أن قدوة يخلون العيال؟ شفتوا يوم احنا يعني احنا كنا نتناقش في هذا الموضوع مال الشهايد، شو اللي خلانا نفتح هالموضوع اصلا؟ شو اللي خلانا نيبه؟ بسبب كذا موقف خطف علينا في الحياه، فقلنا نحن لا بدنا نسوي حلقه ونخصصها لهذا الموضوع. في وايد من الدكاتره يدرسون في الجامعه ما يتوازون صدق. يعني كلنا درسنا في الجامعات، يوم تحضر قاعة الاجتماعات عليك الدكتور الفلاني تقول يا الله الله يعيننا الساعة ونص هاي متى بيخلص هذا الكلاس وبنظهر. تحضر تم سكت ما ترمس، لو أنت من الناس اللي يشارك ويجاوب وتحب يعني أنك أنت يكون عندك يعني مرجع تبى تأخذ وتعطي ويا الدكتور، إلا هذا الدكتور ما تبى ترمس يا عيف كل مادة، لأن يعني أخلاقه على ما قال ضيقة، ما له بارض، شهادته ما يابت الأخلاق، متخيلين يعني. فتبى تربط الشهادة، اربطها بأخلاقك. لا تقول والله أنا صاحب المنصب الفلاني والشهادة الفلانية وبسدني عن كل شيء. لا لا، ما بسدك عن كل شيء، ما بتعطيك أخلاق، شهادة ما بتجيب لك أخلاق. أنا أقول لك إياها من الحين، أي واحد يتكبر ويشوف عمره هو اللي يعني واصل مرحلة أنه والله أنا بروفيسور، أنا ما حد يقول لي شيء، ما حد بيقول لك شيء، والله هاي شهادتك أبوي، ودنها في ماء وشرب الغسول، هاك اللي ودنتها في الماء اللي في الغسول، يوم لا ما تجيب لك أخلاق منو بيوازيك؟ شهادتك منو درابها؟ زين أنت لو ما علقت أنت ورمست بها ودروبها أمة الثقلين. وايد من العرب ياما عندهم الشهادات والإنجازات في حياتهم، لكن تجلس وياهم والله انك ما تعرف ان هذا عنده شهاده وعنده مكانه وعنده رتبه ولا شو ما كانت، لان مجدم اخلاقه على كل شيء في الحياه، ينش عنك ويظهر من ميلسك ولا دريت بان هذا منه، لين يجيك حد من العرب يقول لك ما شاء الله فلان كان عندكم، هي نعم فلان، بلا فلان، والله فلان هذا اللي ماسك المنصب الفلاني ولا الشهاده الفلانيه ولا غيره، والله صدق هي نعم هذا هو، قال والله يا ريال ما درينا به، والله يا أبوك أنه يعني رمست تسوالها ساوي ويلست، ولكن ما قالنا أخلاقك كم تسوى، طيبتك كم تسوى، رمست يقول له تسوالها ساوي، شوفوا أنتوا كيف. فما بالكم اللي والله من يحضر المياس، ترى أنا عندي الشهادة الفلانية، أخبركم تراني أنا درست في البلاد الفلانية، أنا متخرج من البقعة الفلانية، وخير يا طير تخرجت ودرست حق عمرك ترى، لكن أخلاقك أنت ما جدمت، أنت جدمت شهايدك وياس تفشخر بها قدام أمة الثقلين، وبعدين ما عليه بيجاملونك الأولية الثانية الثالثة، بيقولك أبويا البهو ما حد يبي يرمس وياك فعلا، لأن أنت نجلس ترمس ويا العرب ترمس عن إنجازاتك، وأنا 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 ما حد يبي يعرف، الناس تبي الرمسة الطيبة والكلمة الطيبة وتبي تاخذ وتعطي وياك. فكيف نحن يعني نوازن بين الشهادة والأخلاق، وما نخلي الشهادة اللي هي بس والله اللي تظهر لنا سمعة، بتظهر لك سمعة أنك أنت عندك شهادة بس ما تظهر لك سمعة الأخلاق. فنحن اليوم تعمدنا نفتح هذا الموضوع والناقشة، لأن وايد الأمور هاي اللي مستوية وكنا نناقشها ويا ناس وايدين، فيقولوا لي كانوا يقولوا لي فلان ماسك منصب الفلاني وعند الشهادة الفلانية، لكن تبين الصدق ما ندان يصير المكان الفلاني، المدرس الفلاني، الدكتور الفلاني، المهندس اللي فاتح له مكتب عقاري وياخذ وانا أساس أنه مهندس وهو ما يتوازى، ما ندان يصير أصلا أنت مثلا بتبني بيت ولا غيره ولا غيره، لأن هذا ما عنده أخلاق، شايف عمره. فالله يقدرنا وياكم من اللي يتركون أثر طيب، ويجعلنا إن شاء الله من الناس اللي يكونون منصة يا رب العالمين. نحن بعدنا مكملين مستمعينا وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن الأخلاق، وهل الشهادة تجيب لك أخلاق؟ لحد من العرب يقول والله، لأن لون الأخلاق تنشرع يعني اشتريها، من كثر ما هي مهمة حق يعني حد من الناس، يوم تشوف أن بلي أخلاق تقول أنا بشتري له أخلاق وبعطيها فلان، يعني بلي عفان الله أخلاق. عشان شيء الدين من البداية ربط العلم بالأخلاق، ما فصل بينهن، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام يوم دعا قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وكملها وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا دليل على أهمية الأخلاق حق الإنسان. فنحن بعدنا مكملين ويا ضيوفنا وضيفتنا الأستاذة فاطمة الجناحي، مرشدة مجتمعية أسرية، مستشارة علاقات اجتماعية. مرحبا يا أختي فاطمة.
يا مرحبا بكم، صباح الخير عليكم جميعا.
سرور يا مرحبا. الساعش حالك؟ عساك بخير.
بخير، عساكم بخير، الله يسلمك.
طول في عمرك اختي فاطمة. نحن نرمس اليوم ونقول، هل الأخلاق تنشر أو هل الشهادة تيب لك أخلاق؟ هل يمكن أن نقول أن الشهادة العلمية تصنع الشخص ناجح لكنها ما تصنع بالضرورة إنسان خلوق؟ شو الفرق بين النجاح العلمي والنجاح الإنساني؟
نعم، ما في شك أن النجاح العلمي أساسه الفكر والعقل والتعلم، والنجاح الأخلاقي أساسه التعامل الأسلوب مع الناس والأشخاص. وطبعا الإنسان ليش ينجح؟ ينجح لأن في مجتمع لازم ينبني، في وطن لازم يرتقي، فبالتالي لابد من هالشرطين في نجاح أي شيء، في نجاح الإنسان نفسه وبالتالي نجاح المجتمعات، لابد من توفر النجاح والأخلاق.
نعم صحيح.
ولا يكون النجاح نجاحا إن لم يتمم بالأخلاق. ذكرتي يعني ذكرتي قبل شوي إنه قال صلى الله عليه وسلم، لا رسول، حديث رسولنا يعني قول الله في الرسول، إنما بعثت قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
صحيح.
إذن ما في عمل في الدنيا إن لم يتوج بالأخلاق لن يكتمل سبحان الله.
نعم.
وحتى سبحان الله دائما الشيخ زايد ابونا الله يرحمه وغفر له، مستحيل أن يكون في ميلس وما يذكر الأخلاق، ما يذكر أن الإنسان لن يصل ولن يترك أثر إلا بأخلاقه.
صحيح.
سبحان الله.
بالضبط. ليش نشوف ساعات أشخاص عندهم أعلى الشهادات لكنهم يفتقرون للاحترام، حسن التعامل حتى ويا الناس؟
لأن كرسوا كل حياتهم وأفد أهدافهم في النجاح. يعني يمكن الأسرة كانت أكبر سبب، والمجتمع ثاني سبب أو المدرسة، لكن الأسرة هي يعني هي الجامعة الأولى للأخلاق. فكان أكثر تركيز الشخص الناجح أو اللي هدف النجاح أنه كيف ينجح. يعني أبدا ما خلوا الطفل أنه يعيش في مواقف إنسانية مع الناس، يعني بأبسط الأمور في اليوم العادي. أنت اليوم ولدك لما يجي المدرسة شو تسأله؟ كيف نجحت؟ كم درجة جبتها؟ ليش ما درست؟ بس هل أنا سألت أن ماما احترمت اليوم الأستاذ؟ إيش صار موقف بينك وبين ربيعك؟ هل أنت قليت أدبك على حد؟ أنت كيف تعاملت مع العامل اللي في المدرسة؟ كيف تعاملت مع المعلم؟ كيف تعاملت مع زميلك؟ هل هذه الحوارات كانت تصير في البيت؟ هل الطفل شاف الأب والأم في مواقف أثناء عملهم الأمانة، الصدق، الأخلاق؟ سبحان الله، يعني ما إذا بنتكلم عنه ما بنوفي حقه يعني، لكن الأساس المنزل، الأساس التربية، الوالدين، القدوة. لأن أصلاً النجاح هو عبارة عن عمل تقوم به، لكن الأخلاق هو اللي يكمله، هو اللي يترك الأثر، هو اللي يستدام به. يعني إذا نتخيل مثلاً اليوم نحن جالسين في ميلس ودخل علينا بروفيسور مثلاً، طبعاً يعني من يسمعون كلمة بروفيسور الناس يعني الهيبة توصل قبل حضوره، يعني الناس توقف له وتسلم عليه. تشوفين مثلاً شيبة كان يالس واحد من كبار المواطنين ما قدر يعني إنه ينش وقام له ويسلم عليه، لكن البروفيسور أعطاه طرف إيده أو ما أعطى قدر كبير المواطنين هذا احترامه في السلام. يعني فلنفترض أن هاي أبسط شيء هو أنت توك داخل الميلس، فتسقط الهيبة على طول.
نعم.
يعني مجرد ما نتخيل الموقف تسقط هيبة الشهادة اللي أنت عندك.
بالضبط.
انت ما احترمت اكبر واحد لك بمجرد انت توك داخل، فبعدين حتى لو يجلس يتكلم كلامه بيكون وايد عادي، يعني الهيبه راحت. ليش؟ لانه ما كمل النجاح اللي هو فيه والشهاده والمكانه اللي هو فيها بالاخلاق، بالخلق الحسن.
صح. بالضبط.
يعني لا يعني عاملين يعني مشتركين في كل شيء سبحان الله، نجاحهم واحد.
بالضبط.
واحد يعني.
يعني نعم. اذا اعطينا مثال ثاني، اصحاب المناصب اللي عندهم شهادات ومطبقين على عمارهم 66 باب، يعني المراجع ما يقدر يوصل حق صاحب المنصب هذا. ليش؟ لأنه والله هو لأنه صاحب شهادة عالي، وبعدين هو صاحب منصب عالي، وبعدين متعالي على الناس.
صحيح. عندي موظفين بتقدرون تتواصلون معاهم في حال إذا في شيء كبير، حياكم يعني. يعني بس أنت ما صرت في الميدان، يعني أنت قائد.
بالضبط.
أنت لازم تكون قدوة سبحان الله. نعم
صحيح صحيح. فشهادتك ومنصبك هذا ما يابت لك محبة الناس، ولا أعطك أخلاق يعني أن الناس يعني تقدر أنها تتعامل وياك.
فالأي مدى بالخير حتى
صحيح.
أثرك ما بيكون يعني أثر كبير، لأن سبحان الله الأثر يتوارث.
نعم
انت شو اللي توارثته يعني، غير انه بالعكس انت يعني السمعه راحت سبحان الله، حتى انت اسمك اسم عائلتك اللي تعبت عليك اسم وطنك، انت باكر بتمثل الدوله في محافل كبيره
بالضبط.
فاذا انت يعني رافع نفسك بين اهلك وناسك اللي رفعوك في الخارج، انت تمثل وطن
صح.
انت بتسيء سمعه وطن كامل.
نعم
سبحان الله يعني جدا
نعم
عامل جدا يعني مهم
صحيح. لأي مدى تأثر أخلاق الإنسان وأسلوبه في التعامل على نجاح المهني؟ هل يمكن الأخلاق هاي تتفوق في أهميتها على الكفاءة العلمية في بعض المواقف؟
نعم، عندما يعني الرسول عليه السلام قبل الله يعني رب العالمين يختارك رسول للبشرية كان يسمى الصادق الأمين.
صحيح.
الصادق من الأخلاق والأمين من أيضا من الأخلاق. وبعد ما تشرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة المحمدية، ماذا قال الله عنه؟ قال إن خير من استأجرت هو القوي الأمين، القوي في الكفاءة والأمين في الأخلاق. فلا بد من الكفاءة والأخلاق اللي هي يعني الأمانة مع الكفاءة، علشان أنت توصل، علشان المجتمع والنجاح اللي أنت راسم له لازم أنت توصله. كيف توصله؟ بالكفاءة لا تكفي.
صح.
لا تكفي الكفاءة وما عندك يعني أخلاق أن أنت تتواصل فيه مع الناس اللي حولك، تبني المجتمع اللي حولك، وأنت ما تعرف تتعامل معه، ما تعرف الاحترام، ما تعرف الأخلاق، ما تعرف الثقة، ما تعرف الأمانة، أنت بس أناني في هدفك، ما راح توصل. فأكيد يعني مهنة على مهنة، شخص على شخص. فسبحان الله حتى عندنا نحن في العالم في دول معروفة بالكفاءة العلمية بالكفاءة والأمانة، وفي دول معروفة بصفات أخرى. فمن الذي وصل السمعة هذه؟ الناس.
نعم.
ناس هذا المجتمع. نعم
صحيح. شو دور الأسرة في أنها تغرس القيم والأخلاق بحيث ما يكون الاهتمام بس على التحصيل الدراسي والشهادات؟
كل الدور على الأسرة. أنا دائما أقول كل الدور على الأسرة. أنت اليوم اخترت أنك تبني أسرة، أنت مسؤول عن تربية الناس، لأن من وراهم أجيال، أنت تبني جيل كامل. فبالتالي أي موقف، أي كلمة، أي حوار في البيت، أنت محسوب عليك، أنت مسؤول عنه. سبحان الله، الأب اللي معروف بالأمانة ومعروف بالثقة ومعروف بالأخلاق الطيبة، الطفل حتى من غير ما ينصح الطفل تشوفينه هو تابع لهذا الأب.
صح.
سمعته تسبق مكانته. حتى في بعض بعد يعني إذا أنا ساعات الواحد يقدم على وظيفة أو شيء، ساعات اسم العائلة تسبق كفاءة العلمية.
بالضبط.
يعني ما شاء الله كلهم دكاترة، أو كل مثلا كلهم واصلين، واللي مهندس واللي منصب ومعروف بأخلاقه وجميل تعاونه مع الناس، ساعات السمعة تسبقه. فبالتالي الأسرة أكبر دور لها، كل الدور في 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 بناء إنسان ذو كفاءة وخلوق ذو أثر ومستدام ويعني فيهم تبنى الأوطان. يعني الفرد من الذي يبني الوطن؟ المجتمع. المجتمع عبارة عن مجموعة ناس.
صحيح.
في كل مهنة في مجموعة تأمن على هذه المهنة عشان تتطور. فبالتالي من هو الأساسي في كل عمل؟ اللي هو الإنسان.
صح.
من الذي يعني يبني الإنسان؟ الأسرة، الأب، الأم، الأستاذ، الجار، العم، الجد. يعني كل واحد له دور في هالعالم. سبحان الله. يعني إذا مثلا في رجل مو معرس، مثلا في زوجة ما معرسة، هذا مو معناته انتهى دورها، ما لها تأثير. لا طبعا، بنت أخوك، بنت أختك، العامل اللي يشتغل عندك، هاي كلها أخلاق، كلها تعامل، كلها طول اليوم انت تعيش مع ناس، أخلاقك هي اللي تبرز. فبالتالي الطفل لما هو صغير يعني شو اللي يكون عبارة عن طفل يعني صفحة بيضة، من الذي يكونه ومن الذي يعني يخلي عقله ما شاء الله يفتح ويعطيه كيف يتعلم الذكاءات، الذكاء المهني، الذكاء الأخلاقي، الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، من غير دورات البيت. سبحان الله. الشيخ زايد الله يرحمه يعني دائما أنا أضرب فيه مثل، الله يرحمه أبونا يا رب، هل عنده شهادة جامعية؟ لا.
نعم
شهادة الجامعية كانت الصحراء والميالس والناس اللي حوله، لكنه أعظم رجل في التاريخ المعاصر.
نعم الحمد لله.
يعني ما سبحان الله. هي والله
بالضبط. فأنينا نختم وياك، نبى نصيحة من عندك الله يطول في عمرك، شو بنقول؟
النصيحة اختاروا أحسن أم لعيالكم، اختاروا أحسن أب لأبناكم، أثركم من بعدكم، هو اللي يخلي مش شهادة بس على الجدران، يخلي شهادته بأخلاقه وبكفاءته على مدى أجيال.
نحن نقول الله يجعلنا وياكم اللي يتركون أثر طيب. آمين. يا رب العالمين. أنا أشكر مداخلتك يا أختي فاطمة، بيض الله وجهك وما قصرتي.
شرفتيكم
يا حياك الله، يا مرحبا الساعة.
نعم
مستمعينا، كانت ويانا أختنا فاطمة الجناحي، مرشدة مجتمعية أسرية ومستشارة علاقات اجتماعية. أذكركم مستمعينا بإذاعة القرآن الكريم من دبي على موجة 191.4 اللي كملت 10 سنين في خدمة كتاب الله. إذاعة القرآن الكريم من دبي، هذا الصوت يرافقكم على مدار الساعة بتلاوات من القرآن الكريم، تستمر فيها ختمة القرآن الكريم على أثير الإذاعة. من البرامج اللي تم بثها على إذاعة القرآن الكريم 91.4 نساء في عصر النبوة للمحاضر يعقوب الهوتي من الساعة 6 المغربان لين الساعة 7 قبل المغرب. ومبغيت تسمع سورة البقرة مستمعينا عطول الليل، ما عليك إلا أنك أنت تشغلها، تبتدي السورة يعني شغالة من الساعة 12:30 من الليل. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ليه سارحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من راديو سيايركم، ليه تسمعونا من راديو بيوتكم، ليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع وما كنتوا، ييسر أموركم، يوفجكم، ودوم أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعل فيه العافية. يعني شهر 8 الله يجعل إن شاء الله شهر خير على الجميع يا رب العالمين. شهر 8 هذا يقول لك أول 10 أيام فيه عادهم يسمونه آب، مذوب المسمار في الباب، وعشرة أيام الثانيات يقول لك تقل الأعناب وتزيد الأرطاب، وآخر 10 أيام فيه يقول لك ينفتح للشتاء باب. الله ييب الشتاء يا أبوكم، وييب لنا البراد، يرحمنا برحمته يا رب العالمين، ويجيرنا من حر جهنم. لكن ديش نييب الحرورة هاي؟ لا مبارد يجيب الحرورة هاي، لو بتودن في طشت ثلج بعكبة تم استحر. الحمد لله رب العالمين، نحن نقول الله يجيرنا من حر جهنم. عشان شي أقولكم اتقوا على عماركم، ليه ما لحاية في الظهر أبويا لا تظهرون، واللي بيظهر لا يظهر في عز يعني الحر والموت القايلة، لا ما لكم حاي القايلة أبويا، يلسوا البدو تحت الكنديشنات لو ما تبرد. الله يحفظ الجميع يا رب العالمين، ييسر أمور الجميع. العرب ليه معزمين إن شاء الله بعدهم ما سافروا بس سافرون، الله الله في عماركم، ما وصيكم على عماركم ولا وصيكم على عيالكم، عيالكم تقوا عليهم وتقوا على عماركم، البقع عليه بس يرونها. أرد أذكركم أنتم ما تمثلون عماركم بس، أنتم تمثلون دولة بقيادة بشعب، فحشموا عماركم في البقع اللي أنتم بس يرونها. من كم من يوم حد من العرب رادين من السفر قالوا اذكرنا رمسك يوم تقولين احشموا عماركم، قالوا صادفنا ناس من وحدة من الدول يقولون هم يعني هم عائلة كانوا، فكذا حد من العائلة هذه كان يعني أسلوبه ما بعدل ويهازب، وقالوا كنا في مطعم يعني وايد يعني علا وصواتهم وكذي، فقالوا اذكرناك يوم تقولين انت ما تمثل عمرك انت تمثل دولة بقيادتها بشعبها. فقلت لهم بعد التعميم لغة الجهلاء، يمكن هذا فرد شخص يعني ما يمثل اللي عمره، وما نقدر نعمم ان شعب هاي الدولة كلهم كذي، لكن في النهاية هو جاي من البقعة الفلانية ومن البلاد الفلانية، وهو اظهر للعالم انه البلاد هذه شعبها تراكذي. عشان شي أنا أوصيكم، أوصي أول بادي نفسي وأذكركم أن احشموا عماركم في أي بقعة بتحط ريولكم فيها، أنتوا حاشمين عماركم في بلادكم هاي كملوها برا على البلاد، لا تقولون والله ما حد يشوفنا ولا حد درى عنا نحن من أي دولة، لا لا أنت تعرف من وين يعني، أنت تعرف وين دولك، تعرف عمرك أنك أنت من عيال زايد رحمة الله على الشيخ زايد، فخلاص هاي حطها قاعدة في الحياة، نحن عيال زايد حاشمين عمارنا وين ما نسير وين ما رد، نحن النصيط طيب في أي بقعة نحن نحل فيها، فوين ما بنسير ذكرنا طيب، نحن نخلي الأثر الطيب ونظهر من هايك البقعة، ونحن أخلاقنا مثل موضوع حلقتنا لليوم، أخلاقنا هي اللي نتركها في هايك البقعة. ما حد بيعرف شهادك شو، ولا حد بيدري بك أنت أي منصب ماسكنا في الدولة وفي البلاد، لكن أنت ساير بحشمك وبأخلاقك وبأنك أنت تمثل شعب قيادة ودولة. الله يحفظ الجميع، يسر أمور الجميع يا رب العالمين. أيوة نسكم وما وصيكم على عيالكم، الله الله في عيالكم، الله يردكم بالسلامة. أقولكم مستمعينا من الأشياء اللي نظمها مركز حمدان بن محمد لحياء التراث اللي هي رحلة الهجن. هاي الرحلة بتعيش فيها تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، وتغير نظرتك وتقديرك للأمور، وأنك أنت تيرب الحياة بين العراجي بتبات في خيمة، تجربة بتنقلك مو بس في المكان وفي الزمان، لكنك بتحس بإحساس هلنا اللي عاشوه هايك الفترة. أن بغيت تعيش هالتجربة ما عليك إلا أنك أنت تسجل على hhc.gov.ae تأخذ لك مكان فيها. وخبركم مستمعينا بعد عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية البطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22، حاضروهم في 19/9/2026 عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية قريب من البوابة الثقافية. فال الجميع التوفيق وفال الجميع الناموس. وخبركم عد مستمعينا عن مكتبة مركز حمدان بن محمد لحياء التراث. مكتبة مركز حمدان بن محمد لحياء التراث في دبي شارع أمس جيم، الدوام فيها من يوم الاثنين لين يوم الخميس من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 العشاء، ويوم الجمعة من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 4:30 المساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد من 9:30 الضحى لين الساعة 8 المساء. أن بغيتوا تسيرون تشوفون الإصدارات والكتب التراثية وتخبرون عيالكم وتناقشون وياهم وتستفيدون بعد مستمعينا من هاي الخدمة، ما عليكم إلا أنكم أن تزورون مكتبة حمدان بن محمد لحياء التراث. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، فقرتنا اليوم الأسرة الإماراتية، تخفيف الأعباء المالية عن الشباب، تشجيعهم على العرس، من المواضيع اللي دوم العرب يرمسون فيها في المجالس أو حتى على مستوى الأفراد على أو حتى على مستوى مؤسسات الدولة، اللي هو توجيه الأسر لتخفيف الأعباء المالية عن الشباب اللي يبون يعرسون، والتوجه للتسهيل على الشباب وتخفيف الطلبات عنهم لتشجيعهم على العرس وتيسيره لهم بهدف تكوين أسرة إماراتية جديدة شابة، رفع معدلات الإنجاب وتحقيق نمو سكاني أعلى. يعني الحمد لله رب العالمين أنه عندنا وعي بهذا الموضوع، وهيئة تنمية المجتمع في دبي الله يبارك مو بمقصرين في هذا الشيء، يعني سدوكم من أعراس ويتبعون المعرسين هذه لا ما يدخلون عنهم، يعني تمول ياهم 5 سنين توجيه وكيف أن الحياة، وأن الحياة هذه مو بس توها يعني بادية ولازم أنكم أنتم تكملون رباعة وما لها مدة والله وتنتهي أو تاريخ صلاحية، لا أنت دام عزمت أنك أنت يعني تأسس أسرة خلاص هاي حياتك أنت، يعني مسؤول عنها، عن بيت، عن عيال، فهني تبتدي ترتب أمورك، كيف باكر بتربي عيالك، شو الأمور هذه اللي بتراعيها، أو أولوياتك بتكون شو في الحياة. طبعا أمورك كلها بتتغير أولوياتك في الحياة، قبل أنت ما كنت معرس خلاص عرس، شو اللي عندك شو اللي ما عندك. فقبل لا يستوي هذا كله، حد من العرب يقول لك والله نحن مارو من يوز عيالنا لأنه وايد غلع مسوين، يعني هل الحرمة مثلا قالوا والله يبون المبلغ الفلاني. نحن يعني اليوم بنرمس عن هذا الموضوع اللي هو أنكم تخففون الأعباء المالية عن الشباب، يعني عرس سدوا عنكم أو شيء هيئة تنمية المجتمع، لكن اللي ما يبي يقول لا والله أنت بستوي لنا عرس، ما نبى في هيئة تنمية المجتمع وأنت بتد، كم بيكلفه؟ 400,000 500,000 اللي بيحطهن هذيلة في هذا العرس يأسسوا بهن حياتهم، ما بلازم. فخففوا عليهم البهرجة والشو هذا اللي يتسوى حتى أن العرب ترمس، البوي العرب بهتي والله. وأنا أقولكم إياها، لو حطيت لهم مال قارون وحطيت لهم شيء يعني بلي قياس، بعدهم بيدورون يعني شيء عيب في المكان وبيظهرون بيرمسون، ما بترضيهم. فشو تبسوي هذا كله بيزاتك هاللي أنت مولفنها نبوية، قول حق الريال هذا نحن شارين ريال، أبويها بيزاتكم حفظوها لعماركم ويسر أموركم. فاليوم نحن بنناقش هالموضوع مستمعينا ويا أختنا فاطمة خميس مجدم، أخصائي برامج أسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي. مرحبا يا أختي فاطمة.
حياك الله أختي حفة،
حييك ويبقيك، إيش حالك؟ عساك بخير.
خير ونعمه، بارك الله فيك.
الله يطول في عمرك. نحن بنعرف شو دور الهيئه في نشر ثقافه العرس المعتدل وتشجيع الاسر على الحد من المبالغه في المهور وتكاليف حفلات الاعراس.
اختي حفه، هيئه تنميه المجتمع عندها قناعه راسخه ان الاسره المستقره هي اساس المجتمع المتماسك،
صحيح،
وان نجاح هاي الحياه الزوجيه ما يرتبط بحجم الانفاق وفخامه الحفل، لكن يرتبط بشو؟ بحسن الاختيار، بالتفاهم، بتحمل المسؤولية، بالاستعداد الحقيقي للحياة الزوجية، تكون حياة زوجية سعيدة مستقرة فيها تفاهم. كذلك الهيئة تعمل على نشر ثقافة الزواج المعتدل من خلال تكثيفها للبرامج التوعوية ورش عمل، مبادرات مجتمعية، ونستهدف فيها طبعا الشباب أولياء الأمور، عشان نرسخ مفهوم ان التيسير في الزواج ما ينقص من قيمته، بل بالعكس يعني هو يزيده بركه، يزيده استقرار. نشجع كذلك الاسر انهم على الاعتدال في المهور، تقليل المبالغه في تكاليف الاعراس، تجهيزات الزواج، مثل ما تعرفين الاعباء الماليه زين اذا استوت كبيره على الزوجين تم استمر وياها من بدايه حياتهم وتاثر على استقرارها،
صحيح،
استقرار هاي الحياة.
نعم.
فلازم نكون يعني نحن كلنا متكاتفين ومتعاونين عشان يعيشون هالزوجين حياة مستقرة وسعيدة
بإذن الله. شو أبرز التحديات؟
فمن المبادرات المهمة اللي أطلقتها الهيئة هو برنامج أعراس دبي، ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة. واللي يهدف إلى شو؟ تخفيف هاي التكاليف الزواج عن الشباب المواطنين.
نعم.
زي وتوفر لهم شو؟ بيئة دائم تساعدهم على بدء حياتهم الزوجية من دون أعباء مالية كبيرة، عشان تكون حياتهم مستقرة من البداية، ما يتعبون فيها.
نعم بالضبط، هذا اللي أنا أقوله، يعني أن العرب اللي يقولون والله نحن ما نبقى مثلا أعراس دبي أو ما نبقى الأعراس الجماعية ويكلفون الشاب هذا فوق طاقته، لا نبقى عرس في القاعة الفلانية وحين ضيوفنا بيوننا من كل مكان وحجز ويكلفه مليون نص مليون، وبعدين حق ساعتين وثلاث ساعات هاي البيزات لو حاطنهن في مخباه وعايش بهن حياته هو والحرمة هاي اللي أخذها مو بحسن له.
نعم صح كلامك. فهاي يبالها أختي حصة ثقافة.
نعم.
ثقافة مجتمعية نحن نحتاج أن نتعاون يعني جميعنا في ترسيخ هاي الثقافة المجتمعية. فهو مش مهم والله وين المكان اللي بيستوي فيه العرس ولا كيف ولا فخامته ولا هذا، أنا أنظر لسعادة يعني عيالي هذيلة، حتى الشاب اللي داخل عليك هذا غريب، هذا يعتبر ولدك، أنت تحسبه يعني مكانة ولدك. نعم. فلازم أنت تحاسب على يعني الأمور الاقتصادية اللي هو بيتحملها في هذا العرس.
بالطبع.
في النهاية هم الشخصين الوحيدين اللي بيتعبون.
أي والله صدقتي.
مش الأولياء الأمور ولا الضيوف. نعم. اللي بيون، لا أبدا، هم الاثنين.
صدق. شو أبرز التحديات المالية اللي تسهم في تأخر سن الزواج عند الشباب أو تأخرهم أصلا يعني بشكل عام، وكيف تنظر الهيئة لهاي التحديات؟
اختي حصة، زيادة تكاليف الأعراس، ارتفاع المهور، ارتفاع تكاليف السكن، فهاي تعتبر من التحديات المهمة عند الشباب. إضافة نضيف لها الالتزامات المعيشية يعني اللي مع تكوين هاي الأسرة الجديدة. زين فنحن نحن سلمت الله هاي الاحتياجات الأساسية يعني بعدها أخف عن اللي هي ارتفاع المهور وزيادة تكاليف العرس. فنحن المبالغة هاي في بعض المظاهر الاجتماعية اللي يطالبون فيها أولياء الأمور، البعض منهم الله حق مش الكل، زين هاي تكون هي عبء على الشباب. فشو تسبب لهم؟ تسبب لهم يا أما أنهم هم يتراجعون عن الزواج ويأخرونه، يا أما أنهم هم يطيحون في ديون وتستمر معاهم هاي الديون سنوات يعني طويلة.
صح
يتعبون فيها، صح ولا؟
نعم بالضبط. الحين يوم تيجي العروس وتقول لك والله أنا أنبوني من سنين يحاط في بالي أني يوم بعرس ما بلبس إلا من المصمم الفلاني اللي من الدولة الفلانية، زين هذاك بيصمم لك فستانك بمليون، أدنى شوي عن المليون، وبتلبسينه كم من ساعة وخلاف، بيزات هذا الفستان وين بيصير؟ بتعلقينه. هاي الغميضة هذا يغمضك يوم أنت تعزر العزر هذا. ولا وحدة تقول لك لا أنا أبوي ما أبغي عقدي إلا مصمم وحب وقطعة وحدة في العالم أبا من عند ما أدري منه، وهذا شفناه وسمعناه وما يعني المبالغة في هاي الأمور. وولد الناس يضطر أنه يتدين ويفوق طاقته حتى أنه يجيب حق هاي الحرمة الأشياء اللي هي تباها اللي هي معزرة عليها. نحن نقول
إن شاء الله من خلال بإذن الله تعالى اختصاصا من يعني بتكاتفنا، تكاتف الإعلام، تكاتف الهيئة، تكاتف المؤسسات الحكومية، الجهات الخاصة، إن شاء الله يعني نشر هاي الثقافة، ثقافة الزواج المعتدل، يعني إن شاء الله أنها هي بتسهم في أن يعني هاي الأفكار شوية تقل وتندثر بإذن الله تعالى، يعني بإذن الله.
بإذن الله. شو دور الشراكات بين هيئة تنمية المجتمع والجهات الحكومية والخاصة في توفير حلول عملية تدعم الشباب اللي يبون يعرسون؟
والله ما شاء الله يعني شراكات تبارك الرحمن يتسابقون على أنهم يدعمون هاي الأسر، لأن هاي أصلا دعم هاي الأسر مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات المجتمع سواء خاصة ولا حكومية. فنحن الحمد لله أصبح عندنا تعاون مع شرطة بي، وفرنا لهم مزايا بطاقة إسعاد، كذلك تعاوننا مع الإدارة العامة للهوية شؤون الأجانب، قدمنا لهم بطاقة السعادة زين للمستفيدين من برنامج الشيخة هند بنت مكتوم الأسرة. زين هاي طبعا هاي البطاقة كذلك فيها ما شاء الله عروض ومزايا وايد، في جهات مشاركة كثيرة لدي عند الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب. فكل هاي نحن شو بدورنا أن نسوي تسهيلات، نقدم تسهيلات للشباب وأسرهم. عند القطاع الخاص ما شاء الله يقدمون خصومات، خدمات متنوعة في مجال الإسكان، في الأثاث، في الطيران. فالكل يالس يساهم، الكل يالس ما شاء الله يتسابق، يعني الكل يبغى يساهم. يعني ما تصورين تواصل هاي الجهات، نحن نبغى نشارك، نحن نبغى نقدم خدمات، فالكل متعاون الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى.
بيض الله ويهم. هذا يدل على أن نحن تكاتفنا في دولة الإمارات الحمد لله رب العالمين بين جهات ومؤسسات وأفراد، اللهم لك الحمد. فنبغى نعرف من عندك شو الرسالة الموجهة للشباب وأولياء الأمور والمجتمع لتعزيز ثقافة تيسير الأعراس وبناء أسرة مستقرة تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي.
أختي حصة، بالنسبة رسالتي للشباب أباهم ما يعتبرون هذه الليلة هي مجرد مناسبة اجتماعية، نحن نباهم يعتبرونها أنه مشروع حياة. فنجاحهم الحقيقي مبفى اليوم والناس تفرح وتشوف هاي الحفلة وكذي، لا، نجاحهم الحقيقي بعد ما نخلص هاي الحفلة، وهو اعتماده يكون هذا النجاح الحقيقي يعتمد على شو؟ على الاحترام، على الحوار، تحمل المسؤولية، تعاون الزوجين، هذا هو يعني هذا اللي النتيجة اللي نحن نبغاها، وإن شاء الله أننا بنحصلها بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
بالنسبة رسالتي لأولياء الأمور، أتمنى منهم تيسير أكثر وأكثر قد ما يرمون، يعني هم يوازنون بين العادات، بين يحافظون على العادات والتقاليد، وبين أنهم يراعون شو الظروف الاقتصادية والمالية لهذه الشباب ويعدونهم من عيالهم. كل ما كان العرس هذا ميسر وسهل ترى بنتهم هي اللي بترتاح.
بالضبط
صح ولا
صحيح؟
نعم.
يوم يقول لك والله شو بيقولون عنا العرب، كيف يوزنا بنتنا، اكيد فيها عيب ما سوينا لها عرس. انتوا شلكم بالعرب؟ احيد حياة ابوي الله يرحمه ويغفر له يقول العرب يعلم اليرب. يوم يتغيض قال ان انت بتحاتي العرب، العرب ما بيحاتونك ولا حد بيدري عنك، الدين هذا اللي اخذته ما حد بيدي عنك، بتدي روحك انت. فتبى والله شو بيقولون عنهم العرب، وليش ما سووا عرس في القاعة الفلانية وغيره وغيره وغيره، لان محاتي العرب شو بيقولون عنه. فانت تحمل عمرك فوق طاقتك، الله المستعان. نحن نقول
اتوقع اختي حصة انتي حضرتي كذا عرس.
نعم.
فتسمعين من الحضور شيء يرضيهم؟
لا طبعا بالضبط. انا شو قلت اني اقول له يا بولكم مال قارون، وحطوا لكم كل شيء تول وكل شيء من العدل، بعدهم بيظهرون بيقولون والله ما حطوا الشيء الفلاني. احيد واحد من الاعراس اختي فاطمه، بقول شو بقول لك، مدفوع له يعني قريب مليونين العرس هذا كان. انت بتصدقين ان العرب يوم ظهرت شو على شو علقت؟ قالت والله لو كان كرتون الكلينكس لونه على لون المفرش اللي محطوط على الطاولة. انتي متخيلة ان كرتون كلينكس لتفتو؟ قلت الحين خليتوا الدنيا هاي كلها اللي مسواية وطالعتوا كرتون كلينكس، والله ما عيبكم لونه، لان ماية والله لهم دافعين، ما راموا يدفعون على كرتون كلينكس.
الله المستعان مثل ما قلت لك.
نعم نعم الله المستعان،
غاية لا تدرك.
بالضبط بالضبط. فاحنا نقول الله يوفق الشباب يا رب، الله يرزقهم بالذرية الصالحة ويرزقهم بالأزواج والزوجات الصالحات اللي يعني تعينهم على طاعة رب العالمين، ويرزقهم ويقر عيونهم بالذرية يا رب العالمين، ويسعدهم يلف بين قلوبهم. نحن نبى أن نحن مجتمع دولة الإمارات نزيد عددنا، نحن تراحنا من كثرنا. فأنت يوم تغلي على هذا وتغلي على هذا، وين بيصيرون بالله عليك شبابنا؟ بيصيرون برا الدولة.
نعم.
بيقولش والله إحنا بندور لرخص، أنتوا هني ما عطيتونا بنات البلاد، أنتوا حين شانزينهن في البيوت ومبطايعين وحاطينهن كل وحدة مهر يعني مبلغ وقدره، خافوا. نعم. والله في البنات. فنحن نقول الله ييسر على الجميع يا رب العالمين، وهلا هلا في بناتكم، هلا هلا في الشباب، وراعوهم. نحن نقول انا اشكر مداخلتك يا اختي فاطمه.
نعم الله يسعدهم ان شاء الله.
اجمعين يا مرحبا الساعه، يا مرحبا.
شكرا حياك الله، مرحبا
بك، يبقيك
مع السلامه، دعت الله
في مال. مستمعينا كانت ويانا اختنا فاطمه خميس مجدم، اخصائي برامج اسريه في هيئه تنميه المجتمع في دبي. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل ان شاء الله تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة فتح باب الترشيح العضوية البرلمان الإماراتي للطفل في الفصل التشريعي الثاني 2026-2028 بداية من 7-13 سبتمبر الجاي إن شاء الله. ودعا المجلس الأطفال الإماراتيين لتنطبق عليهم شروط الترشح للحصول على المشاركة في هاي التجربة المتميزة، مؤكد أن صوت كل منهم يصنع فرق في مسيرة البرلمان الإماراتي للطفل وفي الإنجازات ليحققها الأطفال الإماراتيين، والإسهام في الارتقاء لأطفال الإمارات والإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رفاهيتهم. ويانا طالب سالم اليليلي، عضو البرنامج البرلمان الإماراتي للطفل، واللي بيخبرنا أكثر عن تجربته. مرحبا يا سالم.
مرحبا فيك أختي.
مرحب لها، هانش حالك، عساك بخير.
الحمد لله طيب، يسرك الحال.
يا حياك الله، يا مرحبا سالم. يا مرحبا سالم. أنتوا انتهت دورتكم هاي الفترة؟
اي نعم الحمد لله، خلصنا عقب سنتين
الحمد لله. تخبرنا عن تجربتك الشخصيه، كيف كانت رحلتك من يوم انضميت للبرلمان؟ شو ابرز المهارات والخبرات اللي انت اكتسبتها في هالسنتين؟
الحمد لله كانت تجربه مميزه، واعتبرها من اهم المحطات في حياتي. تشرفت اني اكون ضمن البرلمان الاماراتي للطفل، واللي اعطاني فرصه امثل اطفال الامارات واشاركهم في مناقشه القضايا اللي تهمهم. خلال هالرحلة اكتسبت مهارات كثيرة مثل القيادة والحوار، والتحدث أمام الجمهور والعمل بروح الفريق، والأهم أني تعلمت كيف أوصل الفكرة بأسلوب محترم وبناء، وكيف نستمع لوجهات النظر المختلفة ونشتغل مع بعض لمصلحة المجتمع. وأشكر قيادتنا رشيدة على اهتمامها بتمكين الطفل الإماراتي وإعطاها فرصة أن يكون شريك في صناعة المستقبل.
نعم ما شاء الله، الله يبارك لك. شو طبيعة عملكم أنتم كأعضاء البرلمان الإماراتي للطفل؟ يعني كيف تطرحون القضايا وتناقشونها داخل الجلسات واللجان؟
دورنا أن نكون صوت أطفال الإمارات. نعم. ونعبر عن تطلعاتهم بكل مسؤولية. أي قضية نطرحها تكون بعد دراسة ونقاش داخل اللجان، وكل عضو يقدم رأيه ومقترحاته بكل احترام، وبعدها نناقش المواضيع في الجلسات ونتبادل الآراء بطريقة حضارية، ونرفع توصيات تهدف إلى خدمة الطفل الإماراتي وتعزيز جودة حياته. واللي يميز البرلمان أن نتعلم ثقافة الحوار واحترام الرأي، وكيف نختلف في الوجهات النظر لكننا نتفق على هدف واحد وهو مصلحة الوطن وأبنائه.
مثلا الله، الرسالة اللي توجهها للأطفال الإماراتيين اللي يفكرون في أنهم يترشحون، وليش تنصحهم أنهم يربون هالتجربة؟
أقول لكل طفل إماراتي عنده طموح أو فكرة يقدر يضيف فيها للمجتمع، لا تتردد، البرلمان هو فرصة حقيقية للتعلم وتطوير الذات، وهو مكان يخليك تكتسب خبرات ومهارات بتفيدك في المستقبل، والأهم أنك تكون جزء من جيل يساهم في خدمة الوطن ويشارك بأفكاره في بناء المستقبل، وهذا الشيء الذي نفخر فيه جميعا في ظل الدعم الكبير التي توليه قياداتنا لأبناء الإمارات.
الله يوفقك يا سالم، وإن شاء الله نشوفك في أعلى المناصب، وأنك أنت تمثل دولة الإمارات. أنا أشكر مشاركتكم وداخلك وياي، بيض الله وجهكم وما قصرت.
وجهك أبيض، مشكوري ما قصرت، وأشكركم على الاستضافة الطيبة، وحاب أشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، هي اللي أعطتنا الفرصة وهي اللي سوت البرنامج هذا، وحاب أشكر مجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن أعطانا هالفرصة أيضا، وخلانا احنا كأطفال نكتسب ثقة بأنفسنا ونطور مهاراتنا من خلال هذا البرلمان.
بيض الله ويهكم، أنا أقول فالكم التوفيق يا رب العالمين.
إن شاء الله، مشكور ما قصرت.
يا حياك الله، يا مرحب الساعة. مستمعينا، كانوا يعني طالب سالم اليليلي عضو البرلمان الإماراتي للطفل، ابتدت الدورة الثانية هذه اللي خلصها، والله يبارك لهم. بيبتدون الحين الترشيحات حق العرب اللي يبون يرشحون عيالهم، واللي تنطبق عليهم الشروط يقدرون يشاركون ويسجلون عيالهم ويخوضون هالتجربة على ما قال. نحن اليوم مستمعينا رمسنا عن موضوعنا الرئيسي، كان عن الشهادة ما تيب أخلاق، وختام موضوعنا كامل وخلاصة موضوعنا على ما قال اليوم، ما كنا نحن نقلل من جيمة الشهادة ولا من جيمة العلم، لأن العلم نور وبه تبنى الأوطان وتتقدم الأمم وتصنع الحضارات، لكن كنا نذكر أنفسنا كلنا بحقيقة مهمة أن العلم إذا انفصل عن الأخلاق فقد رسالته على ما قال. الشهادة تخبرنا شو يعرف الإنسان، أما الأخلاق تخبرنا منو هو الإنسان. يمكن تكون عندك أعلى المؤهلات، لكن كلمة جارحة أو ظلم أو حتى كبر أو استغلال للناس يعق جيمة كل هالشهادات في لحظة. ويمكن تكون عندك شخصية بسيطة، ما يكون عندك هذاك الزود من العلم، لكنك عظيم في أمانتك ورحمتك وصدقك، تترك أثر في قلوب الناس ما تصنعه الشهادة. عشان شي من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لأن العلم النافع هو العلم اللي يقود صاحبه للخير ويزيده تواضع ورحمة وخشية من الله سبحانه وتعالى وخدمة للناس. التاريخ وايد فيه من الأمثلة، وأول مثال على هذا أبونا الشيخ زايد رحمة الله عليه، الله يرحمه ويغفر له، ما كانت عنده شهايد، لكنه كان حكيم ورحيم والعالم كل يشهد له بطيبة أخلاقه. في المقابل أمثل الناس عندهم علم، لكن يوم يعني غابت الأخلاق عنهم، استوى علمهم سبب للظلم الخراب. وكم من إنسان مستمعينا سخر علمه عشان يخفف ويع أو ينقذ حياه أو يبني وطن أو يزرع أمل، فخلد اسمه بأخلاقه قبل علمه. خلونا نتذكر دوم مستمعينا أن الناس يمكن خلنا نقول تعيبهم شهادك في البداية، لكنهم ما يحبونك ولا يثقون فيك إلا بسبب أخلاقك. المناصب تزول، الألقاب تتغير، الشهادات تبقى وين؟ في الملفات. أما الأخلاق هي اللي تبقى في القلوب وتملك عقب حتى ما تتوسد اليمنى. عشان شي لا تخلي أكبر همك أنك أنت تيمع شهادات، خل همك أنك أنت تكون إنسان يشرف علمه بأخلاقه، لأن أعلى شهادة يشلها الإنسان ما بالدكتوراه ولا الماجستير، لكنها شهادة الناس له بأن صاحب خلق وصاحب أمانة وصاحب أثر طيب. الشهادة تفتح لك باب للوظيفة، لكن الأخلاق هي اللي تفتح لك قلوب الناس وتحفظ لك مكانتك عند الله ثم عند خلقه. مستمعينا، نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقش ويا ضيوفنا اللي بيكونون ويانا. سامحونا على القصور وفي داعة الله.
من داخل البيت.